أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
خليك مع دوم
ده افضل
سيبك من دي طبيعي الصوت هيجي معاك طيب.
الله
سيبت مكان بس دوم في جبهه كده
خد زمان انت حلو
لا ايه في ايه يا جدع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الكبير
نحمدك اللهم اعظم الحمد على ما هديتنا اليه من ايمان صادق ورسول بالحكمة ناطق أرسلته على حين فترة من الرسل فهديت به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل أرسلته رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين وافترضت على العباد محبته وتعظيمه وتوقيره وجعلت الذل والصغار على من خالف أمره وعصاه وسددت الأبواب إلى الجنة فلن تفتح لأحد إلا عن طريقه يسرت له أمره ورفعت له ذكره ووضعت عنه وزره وقلت عنه صلى الله عليه وسلم في كتابك العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما بدلت أو حرفت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد قد لامني فيه العزول ولو درى نعم الغرام به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين أما بعد أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك ومع ذلك المؤتمر الدعوي العظيم نعم للحياة لا للمخدرات وطبتم جميعا وطاب ممشاكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسكم هذا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكركم الله عز وجل في الملأ الأعلى فتمسون جميعا معروفين عند حملة العرش مذكورين جميعا عند الملائكة المقربين فإذا ما دعا أحدكم بدعاء قالت الملائكة في السماء إنه صوت معروف إنه صوت مألوف وجدناه مع عباد الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وخير بداية لهذا المؤتمر العظيم، نعم للحياة لا للمخدرات، خير بداية لنا القرآن الكريم من فضيلة الشيخ السيد منير أكرمه الله وحفظه الله، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. بداية نرحب بأستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ علي قاسم الداعية الإسلامي الكبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات إلى قرية نوص البحر في ميزان حسناته يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلم الكريم، يا من تريد أن ترجع إلى ربك وتتوب إلى الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وبالتحديد في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. مع حضراتكم أبرار المخدرات والتوبة النصوح، نعيش هذه الدقائق المعدودات مع أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ علي قاسم، فليتفضل مشكورا.
الله يكرمك يا مولانا الشيخ مصطفى، ربنا يكرمك يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما صح عند الترمذي. فشكر الله تعالى لشيخنا الشيخ مصطفى ولأخينا الأستاذ سيد ولإخواننا القائمين على هذا المؤتمر الدعوي، وأسأل الله تعالى أن يجعله بداية هدى لإخواننا في هذه القرية وفي غيرها من القرى، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام الأفاضل، إشكالية كبيرة نعيشها الآن، لا سيما بعد التفلت الأخلاقي الذي صرنا نلحظ أثاره اليوم في المدارس والجامعات والنوادي. وازداد هذا الأمر سوءا حينما رأينا آثاره في القرى. ما كنت أتخيل يوما أن أدخل قرية بمثل هذا الذي رأيت في كثير من القرى، فوجدت تفسخا أخلاقيا في كثير من القرى، ووجدت انتشارا واضحا لمسألة بيع المخدرات، الترامادول، التامول، الحشيش، البنجو، صح ولا أنا ناسي؟ الهيروين كمان وصل هنا، الله يفتح عليك يا ابني، ليلتك فل إن شاء الله. المهم يا مولانا، ما كنت لأتخيل يوما أن أدخل مثل هذه القرى لأجد مثل هذا الذي أراه اليوم. بل حينما رأيت عند مدخل ميت بدر وجدت أشياء عجيبة، وجدت أن كل أنواع المخدرات تباع الآن علنا بشكل علني، ولا يستطيع أحد الآن أن يتصدى لهؤلاء المتاجرين بالمخدرات. بل إن بعض الأهالي سامحهم الله تعالى يقومون بدور الحراسة والحماية لبعض هؤلاء المتاجرين بالمخدرات، ووالله إنها لكارثة أن يضيع بيننا الحق وألا نعرف أن الأمر بالمعروف واجب على كل مسلم ومسلمة، كلا حسب طاقته وقدرته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من عهد محمد علي باشا إلى عهد محمد حسني مبارك أيها الإخوة، ما رأت الأمة نورا، بل إن الأمة صارت في دركات الغي. فمنذ 133 سنة في مصر لم نحكم فينا كتاب الله، ولم يحكم فينا شرع الله، ولم يرى الناس النور. حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الأيام السالفة انتشر بيع المخدرات تحت سمع وبصر هؤلاء المجرمين بشكل مقنن، وكان الهدف الاستراتيجي من هذا هو القضاء على البقية الباقية من النخوة والرجولة في شباب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن من الإشكاليات الخطيرة أن تجد طفل صغير في مدرسة في ابتدائي يشرب الآن بنجو ويشرب حشيش، وأنا أخرج إلى الصلاة وكان معي يومئذ أخي الدكتور حازم شومان حفظه الله، خرجنا يوما إلى الصلاة يا إخواني فوجدت مجموعة أطفال تقريبا أولى إعدادي يقفون يا إخواني بمنظر يعني عجيب، فإحنا قلنا لهم تعالوا صلوا، أنا ظننتهم حقيقة بيتشكلوا، إلا أنني فوجئت أن هؤلاء الأطفال اللي في أولى إعدادي بيقتسموا حباية بس مش عارفين يكسروها. دي كارثة يا إخوانا، نحن نعيش الآن كارثة، ولد في أولى إعدادي بيشرب الآن حشيش وبنجو وتامول وترامادول، والمجرمين اللي بيدخلوا الآن كل أنواع المخدرات لا سيما الكيمة اللي بيسموها الكيمة، دي كلها هدفها الاستراتيجي أيها الأفاضل التدمير الكلي للعقلية الشابة التي ستخرج إلى هذا الدنيا. إذن يا إخواني أكبر إشكالية نلحظها أن انتشار المخدرات الآن صار بشكل مقنن بل وصار بشكل سريع، وانتشر الآن انتشارا مذهلا حتى في الأطفال. في إحدى الجامعات أجريت زي استبيان كده أو أجريت إحصائية، هذه الإحصائية أيها الإخوة وجد أن ما يزيد على 65.7% من مجموع كلي لعدد الطلبة والطالبات بيشربوا كل أنواع المخدرات. كارثة يا إخواني، بيشربوا. احنا لسه ما تكلمنيش بقى عن المدمنين، وعندنا فارق بين اللي بيشرب ويقضيها كده واخد بالك وبين المدمن، صح برضه ولا لا؟ فرق كبير، فرق السماء من الارض. واللي يعرف الكلام ده بقى المتخصص في علاج الادمان. اشكاليه 65.7 او 8 من مجموع كلي لعدد طلبه وطالبات الجامعه بيشربوا كل انواع المخدرات، كل انواع المخدرات، ولا حول ولا قوه الا بالله. في مدرسة من المدارس في قرية من القرى أجريت إحصائية، ده أنا بتكلم عن قرية يا إخوانا، ما بتكلمش عن مدينة وما بتكلمش عن بندر وما بتكلمش عن عاصمة، أنا بتكلم عن قرية. تخيل لما تجرى إحصائية في هذه القرية فيتقل الأولاد كم واحد من 10 تعرفهم بيشرب سجاير، فتكون النتيجة إن واحد يقول إن أنا أعرف 8 في مدرسة إعدادي بيشربوا سجاير، 8 حسبنا الله ونعم الوكيل. أمال بقى لما الولاد دول يوصلوا للسنة وهيعملوا إيه، ولما يوصلوا للجامعة هيعملوا إيه، ولما يطلع ويخش الجيش ويطلع ويركن شوية هيعمل إيه؟ أليست هذه كارثة؟ هذه الكارثة جعلتني أفكر في أخطر ما يمكن أن يقوم به أعداؤنا الآن لتدمير البلد، فوجدت أن أخطر ما يمكن تدمير البلد به ما يعرف الآن بانتكاسة الفطرة، وانتكاسة الفطرة دي مقدمة التي ستؤدي بعد ذلك إلى انتكاسة المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بعد الانهيار الأخلاقي الذي صرنا نلحظه. ده انت تمشي عندنا وإحنا ناس فلاحين يعني في مدينة المنصورة، مش أقولك لا في القاهرة ولا في اسكندرية، تمشي دلوقتي تلاقي العيال من كثرة الشرب بيضربوا 7 في 8، صح؟ يقول لك كده بيضربوا 7 في 8. تمشي بالليل في عز الليل الساعة 2 تلاقي العيال هبت معاهم من كثرة الشرب ومن كثرة ما بيشربوا، ممكن الولد يطلع الكبوت بتاع العربية ويقعد يرقص لغاية صلاة الفجر. في رمضان اللي فات دخلنا على أكتر من مجموعة فلقيناهم بيفطروا بعد الفجر وبين الفجر وبين وقت الشروق. ايه يا شباب بتعملوا كده ليه؟ قالوا يا جماعة اصل احنا ما نعرفش نصوم ليه؟ لان احنا بنشرب كل انواع المخدرات، فمش هينفع ننافق ربنا، بقى احنا نشرب المخدرات بالليل وبعد كده نيجي نقول والله نصوم الصبح، لا صيام ولا صلاة ولا بر ولا اجتهاد في عمل ولا انطلاق نحو خير مجتمع هذا شأنه. كيف ينجو هذا المجتمع؟ يا إخواني أخطر ما نعايشه الآن أن هذا المجتمع يهدد الآن أخلاقيا. في كلية تربية نوعية جامعة المنصورة كنت موجود مع إخواني يوم الأربع، فلقيت دكتور بيسألني سؤال واضح، فبيقول لي كلام خلاصته، بيقول لي يا عم الشيخ احنا قاعدين نسمع ونسمع ونسمع لغاية لما جالنا تخمة في السماع، نسمع الشيخ حسان ونسمع الشيخ يعقوب ونسمع الشيخ أبو إسحاق ونسمع الشيخ مصطفى العدوي، ومن قبلهم كان الناس بيسمعوا الشيخ الشعراوي وبيسمعوا الشيخ جاد الحق وعلماء الملة والدين. ايه اللي حصل؟ الناس ما عادتش دلوقتي بتسمع ليه، ولو سمعت ما بتعملش بالكلام. هل احنا اقسى قلوبا من المشركين زمان؟ فكان الجواب يا اخواني اللي انا قلته له، ان اعداء الاسلام عملوا اخطر حاجة في مجتمعنا، ألا وهي انتكاسة الفطرة. انتكاسة الفطرة، بقول له لما القنوات الدينية الإسلامية دخلت وكان آباؤنا وأجدادنا أصحاب فطر سوية مستقيمة، بس كان عندهم مشكلة. إيه المشكلة؟ إن هم كانوا عايشين في سجن كبير، ما كانوش يعرفوا إلا الحكومة بتدهلهم في الإعلام العميل الموجه. فلما جت القنوات الإسلامية وبدأت تأخذ بأيدي الناس إلى الله، أقبل أصحاب الفطر المستقيمة من آبائنا وأجدادنا ومن شبابنا ممن لم تعبث المدنية العلمانية بأفكارهم وعقولهم وقلوبهم، فأقبلوا ليتعلموا عن الله وعن رسول الله. إنما لما تلعب في فطر الناس، وده كان أخطر حاجة تلعب فيها يا إخواني، إنه يتلعب في فطرة الإنسان فلا يرى المنكر منكر ولا يرى المعروف معروف، بل على العكس حصلت انتكاسة الفطرة، فبقى شايف المنكر إيه؟ معروف، وبقى شايف المعروف إيه؟ منكر. تيجي عندكم هنا في البلد تيجي تقول له ولا قاعد على المصية عندكم ولا قاعد في غرزة، تقول له يا ابني بطل اللي انت قاعد تعمله طول الليل، انت قاعد تكركر طول الليل، اللي ابوك بيديهولك بتصرفه وبتتدين عليه وقاعد تعمل جمعية انت واصحابك عشان في الاخر تقضيها وتضيع عمرك ومالك وحالك. فيقوم الاخ رد عليك يقول لك ايه؟ واحد شايل مخه والتاني تعبان ليه؟ انت مالك يا عم؟ انا حر يا سيد، هو اني بصرف من فلوسك ولا من فلوس اهلك؟ يطلع الولد من القرية من عندك هنا يقوم طالع في البنط ويقوم داخل بقى، فيرى ما لا عين رأت ولا اذن سمع، تلاقي الولد قاعد في عز النهار الساعة واحدة الضوء حط ايده على بيت بيذكرها بالله، بتعمل ايه يا ولد؟ بتعمل ايه؟ يقول لك شوف بقى أنا بعمل اللي ربنا يقدرنا عليه. يا راجل خلي عندك دم يا راجل، الناس تمشي في الشارع دلوقتي بقت شايفة الموضوعات دي عادي، والله العظيم، والله الواحد هيتجنن يبقى ماشي جنب الجامعة تلاقي الولا ماشي وحط ايده في وسط واحدة زي ما يكون في هولندا هنا ولا زي ما يكون في أمريكا. تعمل ايه يا ابني؟ مفيش إجابة، لأن الباشا مخمور العقل، المخدرات أكلته ضيعته ضيعت دينه. عشان كده احنا عايزين نعرف النهاردة الإنسان المدخن والمخمور هيحصل له ايه؟ بسرعة بسرعة قبل ما الدكتور يبدأ في قصته، هذا ما وقفت عليه علميا، قالوا ان المدخن يصاب بالآتي. خلي بالك اللي بيدخن بس سجاير عادية مش سجاير ملغمة بيحصل له ايه؟ واحد، امراض تصيب الجهاز الهضمي بالاضطراب. اتنين، العديد من السرطانات تصيبه كسرطان الرئة وسرطان اللثة
وسرطان الفك وسرطان البلعوم، ثلاثة زيادة في ضربات القلب، أربعة انخفاض في درجة حرارة الدم في الأطراف وارتفاع في ضغط الدم، خمسة شلل الرعاش وتصلب للشرايين، ستة السجارة تؤدي إلى تكوين الجلطات كجلطة القلب وحدوث الذبحة الصدرية، سبعة تؤثر السيجارة. أنا بتكلم عن إيه دلوقتي؟ على السجاير. خلي بالك لحسن واحد بعد المؤتمر ده يقولك بارك الله فيك يا مولانا وراح مدخن فوق، تؤثر على رجولة المدخن. تؤثر على ايه يا سيدي؟ على رجولة المدخن، لأنها سبب في العقم الأولي والثانوي عند الرجال. تمانية تضعف العصب البصري وتصيب بالصداع وضمور الأعصاب. أدي يا عم تمن حاجات كده على ما أسم في السجاير العادية. أمال بقى الخمرة والبير وعمك باولو واخد بالك والهم التقيل دي، الخمرة والبير بقى بتعمل ايه؟ تصيبك فوق كل هذا بتليف الكبد وكل السرطانات بأنواعها، كما تصيبك بقرح شديدة في المعدة تودي بجهازك الهضمي. ده احنا بنتكلم في حاجات بسيطة لسه، السجاير العادية واخد بالك والشيشة واخد بالك. انت ازاي انتوا عندكم هنا الجوزة البوري والشباك، احنا بنتكلم بقى يا دكتور دلوقتي عن البوري. صليت على رسول الله. طب المخدرات بقى بتعمل ايه؟ انا عايزك تسمع بقى عشان تونول، عشان يبقى مزاجك في السحاب واخد بالك. الحشيش، البنج، الترامادول، التامول واخد بالك، الكيمة واخد بالك، الهيروين، البيسة، كل البلاوي النقعة دي هتعمل ايه فيك؟ واحد تدمير خلايا المخ، رقم واحد بتقول ايه؟ تدمير ايه؟ خلايا المخ، خلايا الفهم وخلايا الحفظ. تلاقي اخونا بعد الادمان تحس ان انت بتكلم حجر، لا منه فاهم ولا منه عارف يركز ولا عارف حاجة. بقايا بني ادم، صح ولا لا؟ اتنين الغثيان والقيء وضعف عام في الجسم وتدمير الجهاز المناعي للجسم، وده كده بيؤدي بقى بعد كده للامراض التي تؤثر على الإنسان بعد ذلك. زي إيه؟ زي الإيدز. ما هو أنت ما عندكش دلوقتي جهاز مناع، فأنت معرض لأي حاجة. تعرف شوية الهواء، عارف فيروس الأنفلونزا أضعف فيروس، صح يا دكتور؟ لا، أضعف فيروس ممكن يتعرض له بني آدم. الزبون بقى اللي بيشرب ده فيروس الأنفلونزا ده هيقعده في بيته سنة لأنه ما عندوش جهاز إيه؟ مناعي. ثلاثة المخدرات تفسد الجهاز الهضمي عن طريق سوء الهضم وكثرة الانتفاخات والغازات والشعور الدائم بالغثيان. أربعة سبب في اضطرابات القلب وانفجار الشرايين وحصول فقر الدم الشديد. خمسة تحدث ورما كاملا يسبب سيلان الدم وارتفاع الضغط الدموي في الشريان الكبدي. ستة المخدرات تحدث نوعا من أنواع الصرع بعد فترة من إدمانها. سبعة المخدرات تضعف السمع والبصر. تشوف الواحد كام؟ تشوف الواحد خمسة، صح؟ أول ما الزبون يونون تلاقيه شايفك خمسين. سبعة أو تمانية يصاب المتعاطي احنا بنتكلم في المتعاطي مش في المدمن كمان. يصاب المتعاطي لها بالتهاب الكبد الوبائي، وقد يصاب بالملاريا او بالإيدز. 9 تصيب بالأرق والقلق والخوف. طب ولو زادت الجرعة اللي بيتناولها هذا الإنسان من الممكن أن يموت في الحال. عندكم هنا عارف انت المقطم؟ المقطم ده فين؟ فين المقطم؟ في القاهرة؟ ده انت معلوماتك قديمة قوي. المقطم ده عارف انت الوصلة بين المنصورة لميت بدر، خنافس البلد، العيال السيس بيقولوا عليه المقطم. صليت على سيدنا رسول الله، بيقولوا عليه المقطم. في المقطم دي بقى يا سيدي سترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من فسق وفجور. السنة اللي فاتت ولا قعد يقسم يقسم يقسم، فشد شدة محترمة، فمشي هو واصحابه على الطريق السريع، العربية اتقلبت بيه السنة اللي فاتت دي، ومحدش يا اخويا بيقول هذا الكلام. من كام شهر دخل واحد على اخ من اخواننا فبيقول له، بقول لك يا شيخ انا عايز اتوب. ايوه مالك يا حبيب؟ قال له ابن خالتي كان قاعد جنبي، الولد من كترة ما قاعد يشرب رجع دم. دخلنا تقريبا 24 ساعة تقريبا أو ما يزيد قليلا، وفاضت الروح لباريها. ليه يا ابني كده؟ سبحان الله، جرت عادة الله الكريم بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إذن يا إخواني، وخص الكلام ده بأصدقائي إخواننا من تلت إعدادي وانت طالع، يا إخواننا مش عايزين ننسى أن الله سبحانه وتعالى عزيز، أي أنه سبحانه لا يغالب سبحانه وبحمده. ألم يقل الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب، نريد التوبة من المخدرات. هسيب بقى الشق الطبي ده مع الدكتور. نريد التوبة من المخدرات، مسألة هامة جدا. أنا عايز أتوب من السجاير من النهاردة، عايز أتوب من السجاير. مش تطلع نهون زي الراجل اللي كل ما يقابلني يقوم طالع من خطبة يقابلني حاطط السجارة في بقه يقول لي حرما يا مولانا، حرما يا راجل، اتكسف على دمك. ده انت غير الذنب اللي انت بتعمله انت بترتكب كبيرة، الا وهي الجهل. انت عارف لما تمشي في البلد وانت بتشرب سيجارة كده انت واقع في كبيرة من اكبر الكبائر، الا وهي الجهر بالمعصية. صح ولا لا؟ يعني انت اضافة للبلوى اللي انت بتعملها انت واقع في كبيرة، الا وهي الجهر. انت سبب في اضعاف الايمان في القلوب. تعرف لما تيجي تمسك واد من عندكم هنا، واد مثلا مع بيته ولا بتاع، تعمل ايه؟ بيرد عليك رد واحد الشيطان بيلقيه على السنتهم، يقول لك انت جاي عليا يعني بس؟ طب بص كده عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، هتبص عن يمينك تلاقي واد بيحشش، وهتبص عن شمالك تلاقي واد بيصبرص، وهتبص امام عينك هتلاقي واد ماسك بيت، وهتبص وانت واقف تحت الاتوبيس هتلاقي واد وبيت وقعوا من الاتوبيس. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا هونت المعصية في قلوب الخلق، فانت سبب غير مباشر في انتشار الفساد. شفت بقى؟ خلي بالك، لان الحساب يوم القيامة بالقطاعي مش بالجملة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، صح ولا لا؟ يبقى الحساب بالقطاعي ولا بالجملة؟ بالقطاعي. طب التوبة، العلماء قالوا للتوبة في حق الله ثلاثة شروط، صح؟ واحد. ها، أول شرط من شروط التوبة إيه؟ الإقلاع عن إيه؟ عن الذنب. اثنين، الندم على فعل الذنب. ثلاثة، العزم على تركه. طب وهل الإنسان اللي شرب كل أنواع المخدرات وكان بيبيع، بيعمل مصلحة جنب المخدرات، أهو بيبيع وبيشوف مزاجه، ده توجع في مزاجه، هل ده له توبة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: واعلم أن الأصل في الكبائر التوبة. ده كلام جميل قوي يا إخواني. واعلم أن الأصل في الكبائر التوبة، وبهذا يفتح الله تعالى بابا بينه وبين خلقه. قال الله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم، هما بتوع النواس الغيط ما بيصلوش على النبي ولا ايه؟ البحر والغيط حاجة واحدة يا سيدي. الغيط محتاج البحر والبحر محتاج الغيط. صليت على النبي، ما سمعتش الصلاة هنا يا اخ. قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. الرجل راح للنبي، كما عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا محمد، أرأيت لو ضربت بسهم ها هنا فمت، أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك أبايعك. الرجل رايح يبايع النبي على إيه؟ مش عارف. الراجل رايح يبيع النبي على ايه؟ عشان تعرف ان انت ما انتش معايا، ما انتش مركز معايا. بقول لك تاني: روى ابو داود باسناد حسن ان رجلا اتى النبي، ايه يا اخويا دي؟ بقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت لو ضربت بسهم ها هنا فمت، أين أكون؟ قال له النبي: في الجنة. قال له: ابسط يدك أبايعك. يبقى الرجل بايع النبي على إيه؟ الرجل بايع النبي على إيه؟ على إنه يموت في سبيل الله. فالرجل ده ما ماتش، غزا مع النبي غزاه فما ماتش، فراح للنبي قال له: ما قسمي من ذلك؟ أنا قسمي المفروض إيه؟ الشهادة. فما لقى الشهادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه من الغناء. قال: ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك أن أضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدق. يبقى الجزاء من جنس العمل، على قدر صدقك مع الله يكون الفتح. أبو سليمان الداراني يقول: واعلم أن الصادق مع الله يصدقه الله تبارك وتعالى، فالله أكرم من أن يعذب عبدا ترك شهوة لأجله. يعني لو واحد فعلا قال له: يا رب صادقا تائبا هتوب من السجائر، لو صادق سيعينه الله. إنما لو قفل الباب كده ومواربه، سعى لقلبك وسعى لربك كما يقولون، والله العظيم ما هو سايبه. ولو طلع له الشيخ الشعراوي من الطرد، ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحول بينك وبين نفسك سوى ربي. وصلت؟ يبقى النهاردة التوبة واجبة للي بيشرب مخدرات واللي بيبيع مخدرات واللي بيقضيها في الأعياد. خد بالك يقولك العيد فرحة يا مولان، صح، واللي بيبيع واللي بيشتري واللي فتح غرزة يقولك يا مولانا ده أنا ده أنت كده هتخرب بيتي وبيت أبويا. لا ده أنا عايز أقول لك قال الله ومن يتق الله يجعل له مخراجا ويرزق من حيث لا يحتسب. يا عم الشيخ ده كلام الدراويش، طب اسمع بقى كلام المفتحين. زبون زي حضرتك كان كل هدفه الاستراتيجي انه يسافر ويكسب فلوس، من حلال من حرام ما تفرقش، فسافر شرم ودايما يقول لك شرم الشيخ كفر الشيخ، مش عارف هما ماسكين الشيخ ليه، شرم الشيخ ضرب الشيخ كفر الشيخ، مش عارف انا، رغم ان الشيخ والله راجل طيب صليت على النبي. فسافر بقى راح شرم الشيخ، قالوا شوف يا ابني اشكالك هنا مش هتشتغل الا بارمان. عارف بارمان يعني ايه؟ ايوه انت ربنا تايب عليك يا ابني، بارمان يعني فتاحه، فتاحه يا مولان، افتحها انت يا دكتور بايديك، فتاح هيفتح الشمبانيا واللي مش عارف ايه تاني واخي والويسكي والديسكي والهم التقيل ده كله، هيفتح الهم ده كله ويصب ويبيع. شغلانه صعبه، ده صعبه جدا، لها انها تدخلك نار جهنم. لعن الله الخمره، الخمرة حرام؟ اه حرام، خلي بالك اصل في واحد طلع في التلفزيون قال لك الخمرة مكروهة على مذهب الامام البحبحوني، واخد بالك، زي الحاج جمال الحاج جيمي قال لك ثلاث سجاير في نهار رمضان ما يفطروش، انما اربع سجاير حرام. طب ليه؟ قال لك ان الله وتر يحب الوتر، واخد بالك، والعيال تعبانة في البلد فكل واد صاحب لبيته وبتاع، وده من اللمم الذي يغفره الله. ايوه يا سيدي، ده الدين الامريكاني المعتدل، الدين الامريكاني اللي جالنا بقى على فوهات المدافع، اللي جالنا كده صدر من العراق، هو ده الدين اللي عايزينه يحل محل الدين الاسلامي. وعلى طول يقول لك الدين بقى اللي يبقى فيه حلال وحرام، يقول لك ده الدين المتشدد، الدين الاصولي. فالزبون ده بقى مشى على الدين المهلبيه وسافر هناك، ابوه قال له شوف يا ابني اشتغل يا ابني، سيبك من الحلال والحرام ده، روح اشتغل وابني مستقبلك. الزبون سافر، بيقول سافرت اول مره وابويا دافع لي ثمن التذكره ومعايا فلوس تكفيني شهر، رجعت وكان معايا في المره الاولى المفروض 10,000 جنيه، بيقول بعد 3 شهور رجعت مديون في 40,000 جنيه. طب بقول له يا ابني انت كنت بتشرب حاجة؟ ما بشربش. بيقول لي ده الاكل والشرب كمان على حساب الاوتيل. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هذا الانسان تناسى ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، صح ولا لا؟ سيدنا النبي، مش عارف الناس هنا كده جابت لي اكتئاب. سيدنا النبي، الله، انتوا عايزين الشيخ يعقوب يظبطكم هنا والله. سيدنا النبي بيقول ان روح القدس نفث في روحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي اجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله، فانما عند الله لا ينال إلا بطاعته. صليت على النبي. يبقى أخونا اللي بيقول أصل أنت هتخرب بيتي والعيال هيتشردوا والغرزة كده مش هتشتغل، نقول له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب يا مولانا لو سمعت من ودن اليمين وطلعت من ودن الشمال، هنقول لك يبقى انت ما استفدتش من درس مبارك، كان بيسمع من ودنه اليمين وبيطلع من ودنه الشمال لغايه لما وقع الوقعه اللي اتفضح بها في الدنيا قبل الاخره. وده العدل الالهي، فلو تبت تاب الله عليك. الرجل راح للفضيل بن عياض بيقول له انت عندك كم سنة؟ قال له عمري 60 سنة. قال انت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تصل؟ فقال الرجل للفضيل انا لله وانا اليه راجعون. قال اعلمت معناها؟ قال علمت اني لله عبد واني الى الله راجع. فقال من علم انه لله عبد وانه الى الله راجع علم انه موقوف بين يديه، ومن علم انه موقوف علم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. ابن الجوزي يأتيه رجل كان مغنيا وكان زنارا، عارف انت تامر حسني الزنبلك اهو، بيقول لك جيل تامر، انت عمراوي ولا طمراوي؟ يالا يبقى قابلني لو نفعت. صليت على سيدنا رسول الله، فالولا راح الرجل زازان ده قابل الشيخ فقال له اقبل ولا تخف. قال له اني لا اشرب الخمر وانتهك الحرمات. قال فمن للاسلام سواك. تعرف الكلمه دي من للاسلام سواك يعني ايه؟ يعني احنا محتاجينك حتى لو انت عاصي، لان انت مسلم في الاول او في الاخر، صح؟ دين لازم تدافع عنه، لا ينتقص من الاسلام وانت حي حتى ولو انت عاصي، صح ولا لا؟ فذذان فهم هذا المعنى فقال لأتوبن ولا أجعلن توبتي مرافقة البيت الحرام. ذذان ده دلوقتي بعد ما تبأ روى عنه البخاري في صحيحه وصار إماما للمسجد الحرام. يا ده راجل كان خمرج وكان على لقب الحريف وكان بيغني وكان فتح ميلوديه وتاب إلى الله. أم قال لك قاعدة السماء من تاب إلى الله مخلصا قبل. قاعدة السماء إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تعرف الولد اللي عندكم بيجي يقول لك يا شيخ أنا مشكلتي إن أنا عملت وشربت وزنيت ولفيت فأشكالي هيخشوا الجنة من إيه؟ نقول له قنوطك من رحمة الله كبيرة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب سؤال يطرح نفسه، نريد أسبابا عملية للتوبة من المخدرات. خش يا سيادة النائب، خش سيادة النائب شريف طه بيقعد يا عم جنب كتتني. تعال يا مولانا، تعال يا مولانا، اتفضل تعال يا مولانا، تعال سيادة النائب جنبي، تعال
عرفه.
الأسباب التي بها
دي معاك بقى دكتور.
الأسباب التي يمكن للإنسان أن يتوب بشأنها. قالوا يا سيدي والله في أسباب عملية وفي أسباب نظرية، سيبك بقى من الأسباب النظرية وخلنا في العملية. الأسباب العملية للتوبة من المخدرات: واحد، عليك بالدعاء أن يثبتك الله. أنتم معايا يا أخوانا ولا زهقتم؟ صليتوا على النبي. الأسباب: إيدك اليمين فين؟ فين إيدك اليمين؟ ارفع إيدك، ارفع إيدك يا أخي، فقد مضى عهد الذل والاستعباء. صليت على الرسول. عد بقى معايا على إيدك كده: رقم واحد نفسي أتوب، رقم واحد عليك بالدعاء أن يثبتك الله وأن يصبرك على نفسك، وعلق قلبك بالله الذي بيده ملكوت كل شيء. اثنين، كن رجلا. انت عارف الراجل الامام احمد بيقول عن الرجل ايه او عن الرجولة؟ بيقول الرجولة ان تترك ما تهوى لما تخشى. الرجولة كمان مرة هي ايه؟ ان تترك ما تهوى لما ايه؟ لما تخشى. انت عارف انت لو شربت الخمرة هنا وما توبتش مش هتدقها هناك. اما التزمتش هنا من الممكن ألا ترى نعيم الجنة إلا بقى بعد ما تتوب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالتوبة إلى الله تعالى واجبة. وكن رجلا، طب عشان أكون راجل لابد وأن آخذ قرار وأقول من النهاردة هتوب من المخدرات. طب ما ينفعش من أول الأسبوع، أصل النهاردة الخميس. نقول له لا، من اللحظة، لأن التوبة واجبة على الفور من الذنوب والمعاصي. ما أنا ممكن أطلع دلوقتي تجيلي شرقة كل سنة وأنت طيب، صح ولا لا؟ يبقى التوبة من الآن، الآن إن شاء الله بإذن الله هتوب خلاص. ثلاثة، ليس هناك شيء اسمه تخفيف المخدرات. ليس هناك شيء اسمه تخفيف الإيه؟ المخدرات. بل الواجب عليك أن تستعين بالله لتمتنع ما استطعت عن المخدرات. أربعة، اذهب إذا كنت مدمنا بقالك فترة لطبيب أمين، لأن في مراحل، في ثلاث مراحل في العلاج، مرحلة أولى ومرحلة متوسطة ومرحلة متأخرة. فالدكتور هيوصف لك بالضبط أنت أي مرحلة من المراحل، وهيتم التعامل معاك بأي طريقة ازاي. يبقى عليك بالعزلة، عليك بالعزلة والذهاب إلى الطبيب حتى تأخذ هذا القرار وحتى تستطيع تنفيذ هذا القرار الذي أخذته. خمسة، عليك بعملية الإحلال والإبدال. إيه قصة الإحلال والإبدال دي؟ عارف الراجل اللي نزل مكان فسأل عن الناس الصالحين اللي فيه؟ الناس الصالحين دول هم دول اللي انت هتستبدلهم بالعيال اللي انت عارف. عارف الواد بقلة وشقلطة، بقلة وشقلطة وازدحمت وسمعة ومحمدين ومحمدين، العيال دي لرات. انت حفظت اسمائهم وموبايلك بقى ملوث باسمائهم. أنا عايزك بقى تعمل عملية إحلال وإبداء، أن تتعرف على الصالحين. تيجي تلزق لواحد زي عم الشيخ محمد حساء كل يوم خميس في مسجد التوحيد في الشناوي في المنصور، صح؟ روح إلزق، روح يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في مسجد السلاب هتلاقي الأخ حازم شماء، إلزق له. هتلاقي يوم الحد علي قاسم هناك، إلزق له. إلزق لحد من الصالحين. عليك بالإحلال والإبدال. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اذهب إلى الطبيب عند التوقف في مسألة العلاج. يعني ما تبدأ علاج ويجي واحد يقطع عليك العلاج روح للدكتور تاني. سبعة، اشغل وقتك بعمل لدينك ودنياك. تعرف 95% من المصائب اللي احنا بنتكلم فيها دي بسبب ايه؟ بسبب الفضاء. روح اشتغل يا مولانا. بشتغل 8 ساعات في المصنع عندكم وباخد لي 150 جنيه في اليوم. بالليل روح التمرين، روح جيم. ايه اللي هيحصل بقى لما تروح هنا الجيم او مركز رياضي؟ هذا يا سيدنا بيقولوا لي خلص، انا هخلص. صليت على النبي، انا اللي غلطان. صليت على رسول الله، اي والله يا شيخ شريف انا اللي غلطان. صليت على رسول الله. لما تروح الجيم الطاقه اللي جواك اللي بتدخل لك عن طريق الاكل لابد وأن تخرج. لو أنت ما بتشتغلش وما بتبذلش مجهود وما أنتش متزوج، هذه الطاقة المختزنة هتطلع غلط. إنما لو حضرتك رحت الجيم بقية الطاقة اللي جواك هتطلع صح، صح لا، فتبقى طاقة إيجابية، وهذا سيدفعك إن شاء الله إن تبعد عن المخدرات. اوعى ترجع للغرز أو أماكن الفتن تاني، بل أنت مأمور باجتناب كل هذا، وعليك بارك الله فيك بدوام ذكر الله والسماع عن الله، فهذا مما يعلق قلبك به. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك للخير. ولا أنسى أن أنت تعمل برنامج غذائي متكامل. الدكتور هيقول لك على برنامج غذائي، واخد بالك، تأكل فيه فواكه وخضروات طازجة وتتناول أطعمة دسمة، وممكن تاخد 3 معالق من العسل عشان ينشط الكبد، ويبقى كده خلصنا. اخر حاجة انا عايزها منك ان تدعو غيرك. اخواننا احنا لازم نتحرك. قبل كده كنتوا بتخافوا تتحركوا مع السنية عشان امن الدولة ما تجيلكوش، صح؟ كنت بتخاف تقول لي يا عم الشيخ اصلا اتحركت وعملت حاجة زي دي تبقى ليلة اهل مش معدي، الواد هيبعت اسمي اسمه ايه اللي عنده الغفر، والغفر يبعتوا اسمي للمركز، والمركز هيبعتها لتوريل عندنا، ويقوم بعتين لك وشدينك ومطلعين روح. طب دلوقتي بقى ايه الحجة؟ ولهذا ان شاء الله اخواننا القائمين على العمل هنا هنسيب لهم سي دي اسمه الوهم القاتل. سي دي اسمه ايه؟ الوهم القاتل، في كيفية التوبة من المخدرات بشكل عملي. كل البلد من أولها لأخرها تنسخ السديدة وتقوم بتوزيعه على الشباب من تلتة إعدادي وانت طالع. وصلت؟ ده مطلوب، ماشي يا جماعة؟ بل ويجب عليك أن تقوم بدور التبليغ للجهات المعنية عن تجار المخدرات في البلد، وأن تكون معينا لهم، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تؤجر عليه، لأن التستر على أمثال هؤلاء سيهلك البلد، وأنت بهذا ستأثم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزى الله خيرا أستاذنا ومعلمنا فضيلة الشيخ علي قاسم الداعية الإسلامي الكبير بمدينة المنصورة على هذه الكلمات الطيبات النيرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان الحسنات يوم القيامة وأن ينفع بها المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طوف بنا فضيلة الشيخ علي قاسم حول أضرار المخدرات وكيفية التوبة إلى الله عز وجل من هذه المخدرات. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل الأعلى كيف يتوب المسلم الموحد إلى ربه عز وجل. وبالمعنى البلدي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيضرب حضراتكم المثل ده بيضربه لرجل مشى في الصحراء وكان معاه أعزكم الله جميعا الحمار، وعلى الحمار طعامه وشرابه، وبينما هو كذلك انفلت منه الحمار فاستظل ذلك الرجل تحت ظل شجرة ينتظر الموت لا ينتظر الحياة، وبينما هو كذلك إذ رأى الحمار فوق رأسه وعليه الطعام وعليه الشراب فأمسك بحبل ذلك الحمار وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ عندما يتوب العبد المسلم إلى الله ويرجع إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات مهلكة دوية وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأخذ يبحث عن راحلته في الصحراء حتى أصبح ريقه كالحجارة ويأس، لكنه وجد في طريق بحثه شجرة مظلة فاستظل في ظلها ينتظر الموت، وبينما هو كذلك إذ رآها واقفة عند رأسه فأمسك بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. علماء الحديث يقولون أنك عندما ترجع وتتوب إلى الله عز وجل لا يشترط أن تكون في صحراء، ولا يشترط أن تفقد الماء والغذاء، ولا يشترط أن تكون عندك راحلة، ولكن تأتي عليك اللحظة بعد الذنب وبعد الخطيئة فتكون في صحراء الذنوب وفي قحط الخطايا ظمآن إلى رحمة الله، ظمآن إلى مغفرة الله. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب، حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب، يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الضروب. نرحب بأستاذنا السيد الأستاذ الدكتور محمود الوصيفي الاستشاري لكلية الطب النفسي وعلاج المخدرات، ونرحب أيضا بأستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ أيمن البياع مدير عام إدارة أوقاف طلخة، وفضيلة الأستاذ الشيخ شريف طه نائب عن حزب النور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعل هذه الخطوات في ميزان الحسنات يوم القيامة. والآن نتشرف لكي يلقي الكلمات الطيبات النيرات على مسامع حضراتكم فضيلة الشيخ شريف طه نائب حزب النور.
انا عايز اسمع دكتور محمود.
ماشي يا شيخ، الله يحفظك.
انا اسمع دكتور محمود الاول ان شاء الله.
الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا سعيد بوجودي النهارده في قريه نوس البحر مع اخي العزيز الشيخ علي قاسم والملقب بحبيب الشباب، ومع سيادة النائب الشريف بيه، ومع الشباب اللي عمل المبادرة وقام بدعوة جميع الضيوف، وأخي الدكتور محمد والشيخ أيمن البياع. إن شاء الله ما يبقاش فيه إطالة عليكم، والكلام حيبقى بإذن الله عن الإدمان، الأسباب، الأعراض اللي ممكن تبقى موجودة، والعوائق اللي بتقف قدام الأهل أو قدام الشاب في سبيل بداية رحلة العلاج. الإدمان مشكلة عالمية موجودة بجميع دول العالم، ولكن احنا لينا طبيعة خاصة ولينا ديانة مختلفة ولينا تقاليد تختلف عن اي مكان، وبالتالي الخلل اللي بيبقى موجود عندنا غير مقبول اجتماعيا، غير مقبول دينيا، وغير مقبول في الأسر والمجتمعات بالنسبة لنا في مصر. نسب الإحصاءات الشيخ علي قاسم اتكلم عنها بشكل جيد، لكن المأساة ان النسب دي معظمها في طلبة المدارس وفي طلبة الجامعات والشباب اللي احنا بنعول عليهم مستقبل البلد. الإدمان عادة بيبقى لمادة مخدرة، ولكن أحيانا الإدمان بيكون لفعل وليس لمادة مخدرة، زي إدمان القمار، زي إدمان الجنس، زي إدمان الطعام وخلافه. ده تعريف الإدمان العام. وبتبقى المادة الإدمانية هي مادة ضاغطة على الشخص عنده استعداد في سبيلها يعمل كل شيء، وهنا تكمن المصيبة، إن هو في سبيل المادة المخدرة هيؤدي أي كبيرة وأي خطأ عنده استعداد لارتكابه. ومن هذا المنطلق الخمر سميت بأم الكبائر، أم الكبائر لأن هي بمجرد غياب العقل يمكن لأي كبيرة أخرى أن تقترف، وسواء كان سرقة، سواء كان اعتداء، سواء إن هو يضرب أهله، يسرق بيته، يسرق جاره، يقتل، أي شيء آخر يمكن فعله. وبالتالي هي يعني أكبر الموبقات اللي لو أصابت المجتمع بيصاب في جميع أخلاقياته، مش بتبقى مجرد المادة فقط. فالمخدرات علميا تعرفها هي مواد كيميائية تسبب الميل الشديد للنوم والنعاس وموجات من غياب الوعي، ويكون ذلك في الغالب مصاحب بتسكين للألم. المخدرات قانونا المواد اللي الإنسان لما بيتعاطاها بيبدأ يرتكب المخالفات القانونية المختلفة. المخدرات تربويا هي مادة عندما يبدأ يتعاطاها الإنسان بيعتري تصرفاته تكاسل عن القيام بأعماله وواجباته تجاه مجتمعه. شرعا تحدث واستفدنا وأمتعنا الشيخ علي قاسم، والمخدرات نفسيا هي المواد التي تسبب لمتعاطيها انفعالات جانحة وسلوك غير قويم يسبب ذهاب عقله نتيجة التعاطي، وتسبب له نوع من القلق النفسي والاكتئاب وضعف الطموح الاجتماعي والإرادة، فتؤدي به إلى سلوك منحرف وإلى الجريمة التي يسلكها الفرد للحصول على الأموال بأي طريقة غير مشروعة. الاعتماد أعراضه بتبقى إيه؟ أو إيه مشكلة الاعتماد بعد فترة من بداية تجريب المخدرات؟ الاحتياج الملحوظ لزيادة العقار، يعني هو لو بادئ بحباية أو بربع تمول زي ما بيقولوا، بعد كده بيبقى نص، بيبقى شريط، بيبقى شريطين، وهكذا. نمرة اتنين، أعراض جسمانية ونفسية بتبدأ تظهر مع كل محاولة للتوقيف. لما بيجي يقول لك أنا حاولت أوقف مرة واثنين وثلاثة، فأبدأ أوقف ألاقي عظمي مكسر وجسمي همدان ودايخ ومش قادر أتكلم مع الناس، أبدأ أخد من أول وجديد. أخذ العقار بكميات كبيرة لمدة طويلة بالرغم من إن هو كان ناوي ياخدها لمدة يوم يومين، فوجئ بالاستمرار في العملية. بيبقى هناك رغبة ملحة ودائمة للتعاطي وفشل لمحاولات الإقلاع. ولذلك يعد إدمان المخدرات آفة تصيب الفرد والمجتمع فرضا عن الأمراض التي تلحق بالمدمن. وأشار الشيخ علي مثلا لمرض الإيدز، وده بيلحق به نتيجة ضعف الجهاز المناعي بالإضافة إلى التعاطي عن طريق الحقن. يعني المواد اللي بيتم تعاطيها عن طريق الحقن عادة ما بيبدأ الحقنة تنتقل من شخص لشخص لشخص. نمرة اتنين، ان يمكن يصاب بالإيدز ايضا عن طريق ان بعد المخدرات بيبدأ يخش في علاقات غير شرعية ويرتكب الزنا، فيبدأ نقل الفيروس من شخص لآخر. من هو المدمن؟ هو شخص في المجتمع غير متزن، غير واضح، غير مستقر، يفتقر إلى النظام الذاتي وقوة الإرادة. النظام الذاتي إن أنت غير النظام العام اللي بفضل الله تم إسقاط الفساد، النظام الفاسد، وإحنا في سبيلنا إن يبقى فيه نظام عادل وصالح لمجتمع والبلد أفضل. بالتالي جوه كل شخص لابد أن يكون هذا النظام موجود. المدمن بيفتقد للنظام الداخلي، إن هو يلزم نفسه بنظام هذا المجتمع وتقاليده وأعرافه، فبالتالي يبدأ باختراق النظام الداخلي قبل ما يخترق النظام المحيط. عادة ما بيكون شخص أناني يتمحور حوالين ذاته ولا يراعي مصلحة الآخر، وبالتالي البداية بتبقى إن هو يسعى إلى اللذة الشخصية بصرف النظر عما يتعلق بالمجتمع المحيط. درجة استعداده للألم بتكون درجة عالية وبتزيد أو بتضطرب زيادة بمجرد تعاطي هذه المسكنات، بيصبح إحساسه بالألم أزيد وأزيد. يعني أي ألم بسيط يشكل له بالنسبة له ألم رهيب بمجرد تعوده واعتياده على تعاطي هذه المواد. مشكلته الرئيسية بتكمن في كيفية الحفاظ أو كيفية إحضار المورد المادي المطلوب للمخدرات. إيه العوامل اللي بتؤدي للإدمان؟ طبيعة تكوين الشخصية إضافة إلى عوامل بيئية. فلو المدمن بدأ يسأل نفسه ليه بعمل اللي أنا مش عايز أعمله؟ نمرة، أول حاجة تدخل في الإدمان بيبقى البحث عن الإثارة. يعني هو عايز شيء يبقى مثير بالنسبة له ويثير الآخرين، يعني يجذب انتباه الآخرين ليه. نمرة اتنين، تقليل الضغط. زي ما تسمع كتير يقولك أنا باخد عشان أنسى، ودي مشكلة كبيرة. إن بعض الاضطرابات النفسية التي لا يتم علاجها بالشكل السليم تتحول إلى إدمان، بمعنى أنه ممكن مثلا يكون عنده رهاب اجتماعي، خوف اجتماعي، ما بيقدرش يقيم علاقات اجتماعية بشكل جيد، ما بيقدرش يظهر قدام الناس ويتحدث في وجود المحيطين به أو في وجود زمايله في فصل أو في جامعة أو في مكان دراسته أو حتى في المجتمع المحيط به. وبالتالي يبدأ تجريب المواد المخدرة على أساس زمايله هيقولوله انت خدي بس هتبدأ تبقى جريء، بدلا من علاج المشكلة الأساسية اللي هي الخوف الاجتماعي. يبدأ يعالج، يحاول هو ان هو بيعالج نفسه بان هو لما هياخد قرص المخدر هيبدأ يبقى أجرأ وسلوكه منفلت. فيبقى هنا هو بدأ يتعامل مع مشكلته النفسية بشكل خاطئ، أو إن هو عشان تجنب مشاكل وهموم الحياة. وده طبعا اعتقاد خاطئ، لأن هو بيتجنبها فترة المخدر بس، لكن لا يمكن يغيب عن الحياة تماما، هي هتغيبه ساعة وساعتين وثلاثة وحيرجع لنفس المشاكل. ولا يمكن ان يكون في حياة بدون ضغوط وبدون صراعات، ده جزء اساسي ومكون اساسي من مكونات الحياة لنا جميعا. فبيبقى المطلوب كيف نتعامل معها وازاي نواجهها، مش المطلوب الهروب منها بقرص او بحقنة مخدر. فقدان السيطرة، فقدان السيطرة شعور بيسيطر على المدمن بانه فقد السيطرة على نفسه، ارادته انسلبت، وبالتالي المخدر يفقد الانسان اعز ما يملك وهي الارادة، العقل. العقل اللي هو اعلى نعم الله على البني ادم هو العقل، ان يكون لك اختيار تستطيع ان تفرق به بين السليم والخاطئ، وهذا الاختيار تسلمه لجماد او لقرص مخدر او لشمة او لحقنة ماكس. في احيانا بيبقى في سبيل البحث عن اللذة، المفاجأة ان اللذة ليها مراكز في المخ، وهذا المركز اسمه مركز المكافأة. مركز المكافأة بيفرز مادة شبه المورفين بالضبط، يعني كل شخص مننا في جواه مورفين طبيعي وله مستقبلات حسية. المكافأة دي بتيجي مع أي عمل، مع أي متعة حياتية بيبدأ إفراز المادة جوه جسم البني آدم، يوم يحس بالمتعة يحس باللذة. اللي بيحصل إيه؟ بيبدأ ياخدها جاهزة رغم إن هي موجودة جواه، يوم يتوقف الجهاز الطبيعي اللي ربنا خلقه ومكونه عشان يشعرك باللذة مع كل عمل جيد تعمله، ويبدأ تبقى معتمد على المكون الصناعي الخارجي، فبالتالي هو بيخرب جهاز المتعة الذاتي. مع تخريب جهاز المتعة الذاتي يبدأ زيادة الجرعات إلى أن يصل للجرعات التي تفقد الوعي تماما، واللي معاها غالبا بتبقى نهاية الشخص بعد عدد من السنين أو بعد كمية من الجرعات بجرعة زائدة. الجرعة الزائدة تكون عن طريق حادثة عربية، عن طريق قيء دموي، عن طريق توقف في جهاز التنفس، أو عن طريق تشنج. أحد السلوكيات أو أحد الأسباب المنتشرة في مجتمعاتنا وفي بيئتنا المصرية، يقول لك أنا باخد ده عشان يقوي الناحية الجنسية. يعني خلينا نتكلم بشكل صريح بعض الشيء، إن ده هيطول عملية الجماع أو هيطيل عملية الجماع. أي حد عنده مشكلة في هذا الشق بيتوجه للطبيب، وعلى حسب السبب. السبب بيبقى حاجة من اتنين، لا في سبب عضوي لا إما في سبب نفسي في أغلب الأحيان، زي القلق الزائد أو التوتر، فبيحصل مشكلة في المنطقة دي. ده له علاجات، وعلاجات لا تسبب الإدمان على الإطلاق، وده سبب كتير من الشباب اللي بيبدأ يبقى متزوج حديثا يبدأ يدور ويخش في سكة الإدمان، تبقى بدايته عن طريق هذه المنطقة. فالمنطقة دي اللي عنده مشكلة يتوجه لطبيب ما يعتمدش على وصفات شعبية، ولا خد القرص ده ومش القرص ده، لأن احنا يعني أصبحنا بنشكل أعتقد جزء كبير من سوق المخدرات ومن اقتصاديات دول الوقت، عن طريق طبعا كله عارف الحاجات الصيني وكذا وكذا. أعتقد أن بقينا يعني ما شاء الله سوق واسع. الصورة دي لو واضحة دي صورة مخ طبيعي، وحوريكم صور لمخ لكذا صورة بعد سنوات من التعاطي. ده بعد سنوات من تعاطي الهيروين، ده بعد سنوات من تعاطي البانجو والحشيش والمارجوانا، ده بعد سنوات من الهيروين برضه، ده الكوكايين وشكل المخ، شايفين الإخرام وتآكل الخلايا الموجود. ده بعد إدمان الكحوليات للأسف بتدعى لك باخد مية. فنصيحة أن لو ما جربتش ما تجربش، ولو جربش لو جربت ما تجربش تاني، ولو دخلت في الموضوع واتزحلقت اطلب المساعدة. الأسباب زي ما قلنا في أسباب كتير، منهم بعض الناس اللي بيدخلون في دائرة الإيمان بغير إرادتهم، ودي نسبة ضعيفة، زي اللي ممكن يكون ربنا ابتلاه بسرطان أو بكانسر، أو بدأوا بعد عملية معينة للعظم وبعد كده ما قدرش يقلع عنه، فهو بدأ الموضوع بشكل طبي، ودي قلة من نسبة المتعاطين. في مجموعة تانية اللي هم المتعاطين ذوي الشخصيات المضطربة قبل الإدمان، زي بعض الشخصية أحيانا بنسميها السيكوباتية أو الشخصية ضد مجتمعية. في الشخصية الانطوائية، وإحنا أشرنا إلى أن الشخصية الانطوائية بتحاول تاخده ليكون أكثر جرأة، لأن هو بيخليه أكثر جرأة في التعامل، وهو عنده مشكلة في جرأة التعامل مع الآخرين. في الشخصية الاكتئابية، يعني بعض الناس بيبقى مصاب بالاكتئاب أو بعسر في الناحية المزاجية، فيبدأ ياخد عشان الناحية المزاجية تبقى أفضل. من المصايب برضو الموجودة أو من الأسباب التعاطي بالذات في المجتمع عندنا، إن تلاقي مثلا أخ من إخواننا بيشتغل مثلا في البنى، بيشتغل في صنعة معينة، بيحتاج لمجهود، وبعد كده يبدأ عايز يضعف مجهوده، فيبدأ ياخد نوعيات الحبوب دي اعتقادا منه ان هو دي هتزود مجهوده. يفاجأ بعد كده بان العكس حصل، بدل ما كان عايز يزود دخله، ده اللي بيحصل ان هو بقى بيشتغل طول اليوم عشان اخر اليوم يوفر 30 40 جنيه 50 جنيه يجيب بيهم الشريط اللي هياخده عشان يشتغل بيه اليوم اللي بعده. في الشخصية المتوترة او القلقة او الشخصية غير الناضجة، دي انواع من الشخصيات اللي دائما ما بتكون بتقع في طائلة الادمان. في طبعا عوامل بتكون في عوامل بيئية وعوامل اسرية ومشاكل في مرحلة الطفولة. لا يمكن علاج مدمن، شاب مدمن او طفل او مراهق بدون وجود الأهل، لا يمكن، وبدون دخول الأهل في العملية العلاجية يصعب جدا، لأن لابد من تعديل بعض العوامل المحيطة به، اللي هي عادة بتكون بتلف في دائرة مغلقة، فمش قادر يطلع من دائرة الإدمان. طبعا من الأسباب الشخصية ضعف الوازع الديني والفراغ، وجود وقت فراغ بشكل مبالغ فيه، او التقليد او المجاملة، يعني المعروف برضو في ريف مصر كلها ان الافراح والاعياد واحيانا اللي بتسمى الحظ، ده طبعا من اكتر الحاجات والمناسبات اللي يبدأ الدعوة فيه، يبدأ توزيع المواد المخدرة والبانجو والحشيش، ويبدأ في التعاطي. فدي من المواقف اللي لازم الشخص يبقى حذر فيها، من اي حد بيبدأ يعزم عليه او ان هو يبدأ يجرب في هذا الوقت. الاسباب الاقتصادية احد العوامل، والاسباب الاقتصادية على فكرة احيانا بتبقى لتحت، يعني سوء الاحوال المادية يخليه عشان يهرب من الضغط المادي يبدأ في التعاطي، والعكس ان الوضع المادي فيه غنى وفيه طرف زائد فيبدأ الاب يغدق على الابن فلوس بزيادة، فالابن يبدأ يحاول يصرفها بشكل غير سليم. الاسباب السياسية دي يعني معلش ناخد بالنا منها شوية. في حرب قامت اسمها حرب الافيون، ودي مثال واضح، سنة 1840 واستمرت لمدة سنتين. الحرب دي كان سببها ان بين بريطانيا والصين، لان بريطانيا كانت المورد الرئيسي للأفيون في الصين. فحصل ايه؟ حصل ان الصين عايزة تعمل يعني تحكم بقى، تزبط نفسها وتبدأ تعمل قوانين للمخدرات ولمكافحتها. فاللي حصل ان حصل حرب استمرت لسنتين انتهت بهزيمة الصين وانتصار بريطانيا تاني ودخول الافيون تاني. فهي بتعمل حاجتين، عدوك بيعمل حاجتين، بيتكسب ماديا من دخول المخدر ليك ويضمن ضعف المجتمع لعقود لقدام. فانت بالتالي بمجرد ان انت هتبدأ تسن قوانين وتحط قواعد، تعمل ندوات زي دي، تعمل مراكز للعلاج ومراكز للوقاية، وتبدأ الدعوة تبدأ تنتشر وتبدأ تنتقل من قرية لقرية لقرية ومن مدينة لمدينة ومحافظة لمحافظة، الأعداء مش هيسيبوك، لأن ده مورد اقتصادي غير عادي. انت بس في الحملات البسيطة اللي يعني كانت موجودة في الشهر اللي فات بتلاقي الحملة تقول لك كذا مليون قرص. ومعروف ان في التهريب لما يتمسك مثلا واحد يبقى لازم قدامه يكون دخل 99، يعني في نسب معروفة كده، طالما تمسك كذا مليون قرص يبقى في كذا مليار قرص ما تمسكوش. فبالتالي ده مورد اقتصادي غير عادي لدول اخرى، وفي نفس الوقت هو افساد لشباب بلد وتغييب لوعيهم عن جميع مشاكلهم ما يخص الادمان وخلافه. في البلاد العربية طبعا بتقوم اسرائيل بدور كبير في اغراق الدول المجاورة بالمخدرات، وطبعا زرعوا الحشيش في دولة فلسطين وبدأوا تهريبه للدول المجاورة كلها. في برامج او مشاريع بتساعد على الحفاظ على التماسك الداخلي للمجتمعات والأفراد، هنعرضها سريعا أو نعرض تجارب بعض الدول لعلنا نبدأ نسترشد بيها، ويبقى اجتماعنا النهاردة فتحة خير لمبادرة ممكن تشمل المحافظة اللي احنا فيها كلها بمساعدة سيادة النائب وزملائه وبمساعدة الشيخ علي، ونتكاتف جميعا لحاجة زي كده. بعض الحكومات طبعا استشعرت تفاقم المشكلة فبدأوا يعملوا بعض الجهود وبعض البرامج للأطفال والمراهقين. في أنواع البرامج أربع أنواع. في برامج اعتمدت على التوعية، يعني معظمها ندوات ومحاضرات بس، تبدأ تتوجه للمدارس، تبدأ تتوجه للجامعات، تبدأ تتوجه للأماكن اللي بتشمل الشباب اللي فيها مدمنين وغير مدمنين، بحيث تزود درجة الوعي، ومن هنا تبقى الوقاية أحسن من العلاج. بحيث ان احنا لو عملنا ندوة زي دي النهاردة قلنا فيها ان احنا بنعمل ندوة للإدمان. كتير من الشباب المدمن ممكن ما يحضرش الندوة دي، واللي يحضرها يبقى بس لا انا بقى هنعمل حاجة تانية. احنا نتوجه للمدارس والجامعات اللي فيها الخليط ما بين المدمن وغير المدمن، يبقى ده وده هيسمع. ده نوع من البرامج. في نمط تاني، النمط التاني مبني اساسا على فكرة الارشاد الشخصي. الارشاد الشخصي ان كل واحد هيبقى له المجموعة تابعة ليه لازقة فيه، زي ما كان الشيخ علي بيقول دول ملمومين حوالين الشخص الفلاني، وفي الشاب الفلاني موجود زي نقطة نشطة في القرية هنا، وفي معاه مجموعة، وهكذا. تبقى معتمدة على الإرشاد الشخصي. الإرشاد الشخصي يعني كل واحد له شخص بيرجع له دايما في عملية الاسترشاد أو العلاج. في برامج مبنية على تعليم الأطفال مهارات الحياة. المهارات الحياتية طبعا دي هنشوفها بعد كده، دايما هتبقى المهارات الحياتية اللي تمنع الطفل من انه يندرج في عملية الإدمان. وخصوصا ان احنا كنا زمان ممكن من 7-8 سنين كان السن اللي احنا بنتعامل معاه وبنعالجه، ممكن شاب 25 سنة بتاع، احنا الوقت السن اللي بنتعامل معاه 9 سنين و10 سنين واصغر من كده واعلى من كده. يعني السن بيزحف تدريجيا لمرحلة الطفولة. وفي برامج مبنية على اشتراك الأطفال في أنشطة إيجابية. المهارات الحياتية اللي بتتعلم للأطفال دي هي مهارات التعبير عن المشاعر، التواصل الجيد، اتخاذ القرار، توكيد حقوقه. ودي يا جماعة كلها حاجات كانت مفتقدة في المجتمع. فكان الطفل او الشخص بيطلع فاقد للهوية، ما يقدرش يعبر عن حقوقه، ما يقدرش يتعامل مع ازمة، ما يقدرش يتخذ قرار، ما يقدرش يتربى ويتنمى على انه يبقى قائد. وبالتالي كان بيطلع شاب او شخص مفرغ من جواه، فسهل جدا انجرافه، او سهل ان انت تسحبه لاي حاجة من الحاجات. سهل تسحبه لإدمان، سهل تسحبه لأي نشاط سيء، لأن هو يعني متربى من الأول أن يكون شخص سطحي وشخص تافه وشخص ملوش كرامة، ما يقدرش يعبر بحرية ويتنمى كعقلية وكشخصية بشكل جيد من البداية. وهي دي الأزمة. ولذلك هنكرر تاني، في الإدمان الوقاية خير من العلاج. في بعض الدراسات اتعملت، مثلا خدوا حوالي 6000 طالب في مدارس نيويورك في من 56 مدرسة. 6000 طالب دول ادولهم 15 جلسة وهم في تانية اعدادي، وادولهم 10 جلسات في تالتة اعدادي، وبعد كده ادولهم 5 جلسات في اولى ثانوي. وبدأوا يشوفوا 6000 طالب يتبعوا على مدار 6 سنين. يعني هو واخده من وهو في تانية اعدادي، ماشي معاه تالتة اعدادي اولى ثانوي، كل سنة بيديله مجموعة جلسات ويتابعوا 6 سنين للمستقبل بقى يشوف نتائج ده هتبقى ايه. لقوا ان النسبة اللي خدوا الجلسات من اللي ما خدوش الجلسات دي بتاعة التوعية قلت بنسبة 44%. يعني لو فيه 100 خدوا الجلسات و100 ما خدوش، 44% النسبة قلت اللي بدأوا الإدمان. العلاج بيمر بمراحل هنقولها لكم بسرعة. المرحلة الأولى هي مرحلة التخلص من السموم، وبنقول للشاب أو الشخص اللي حابب العلاج مرحلة إزالة السمية. لو هو متوفر بالنسبة له الإرادة الجيدة، الإرادة الجيدة ده الشرط الأساسي، يمكن إن هو ياخد الأدوية اللي تمنع أعراض الانسحاب وكل حاجة ويتعالج بشكل سليم في قلب بيته. طالما ان هو عنده الإرادة الجيدة، وخصوصا لو هو في مرحلة مبكرة وان الجرعات بسيطة، ده ينفع. لان دايما بتبقى في أزمة ان هو هيبدأ يخش المصحة او هيخش المستشفى، فدي بالنسبة له بتشكل له أزمة. لا، احنا بنشجع وبنقول ينفع، ينفع يتعالج لو توفرت الإرادة السليمة وفي مرحلة مبكرة وفي تعاون منه ومن الأهل. بعد مرحلة إزالة السمية اللي غالبا ما بتستغرق ما بين 10 إلى 20 يوم، بنخش في مرحلة العلاج النفسي والاجتماعي ومرحلة إعادة التأهيل. مرحلة إعادة التأهيل هي المرحلة الأهم. مرحلة إزالة السمية دي أسهل حاجة، اللي هو التبطيل في الأول وإزالة السمية من جسمه دي أسهل ما يكون، ولكن دي لا تعني أبدا أن فيه نوع من الضمان أنه مش هيرجع. بالعكس، كده في الغالب 90% هيعاود وينتكس تاني. أهم حاجة منع الانتكاسة. منع الانتكاسة لابد أن يكون في برنامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي وديني وأنشطة معينة بيندمج فيها. دي بتستغرق فترة ما بين 6 شهور لسنة. دي لابد انه يخش في برنامج لإعادة التأهيل بعده، وإلا بنسبة 90% هيبدأ الانتكاس في خلال شهور بسيطة. واحنا اي مبادرة ان شاء الله هتبقى موجودة من اهالي القرية بإذن الله او من السادة الضيوف الافاضل بإذن الله نبقى معاكم فيها ايد بايد بإذن الله في سبيل وقاية شبابنا، وبحيث ان احنا نبقى فعلا البيئة التي تشجع على بنيان تماسك داخلي جيد بجواه. طبعا احنا كنا نتمنى ان يعني يبقى يعني نستأنس بيكم الفترات اطول، ولكن عشان الوقت فبإذن الله يبقى لنا لقاءات تانية معاكم. واحنا شاكرين حسن إصغائكم، شاكرين دعوتكم الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صبرت على أسماعين العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. لا فض فوق وحفظك الله وحفظ من وراءك، وردك الله عز وجل دائما وأبدا إلى الحق ردا جميلا، تقول قول الحق ويهدي الله عز وجل بك إلى صراط مستقيم. على فكرة الدكتور حازم شومان يعتذر عشان شقيقه مريض شوية، فاحنا حضراتكم نلتمس له العذر. والعقيد شريف نفس النظام برضه، وربنا يجزيهم عنا وعلى الإسلام كل خير. أخيرا مع الأستاذ شريف طه لكي يمتعنا بحديث العزم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في دعوته وأن يجعله دائما وأبدا ذخرا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة لن أطل عليكم، فقد أتيت اليوم أو الليلة كضيف شرف على هذا المؤتمر الكريم، وفي الحقيقة يعني سعيد جدا بمثل هذه الجهود، لأن قضية المخدرات وغيرها من قضايا المجتمع الشائكة لا يمكن أن تقوم الحكومة وحدها بحلها، بل لابد أن تتضافر جميع جهود منظمات المجتمع المدني في علاج هذه المشاكل من الجانب التشريعي والرقابي، ومن الجانب الصحي، ومن الجانب النفسي، ومن الجانب الاجتماعي، ومن الجانب الدعوي والوعظي أيضا يعني. ودي نقلة جديدة للأحزاب، لأن كتير من الناس لا يعرف عن الأحزاب إلا قضية الانتخابات، ولا يسمع عن الأحزاب إلا في أيام الانتخابات. نبدأ نسمع الحزب الفلاني والحزب العلاني، وبعد أن تنتهي العملية الانتخابية لا يشعر المجتمع بأي أثر من أثر هذه الأحزاب الموجودة أو غيرها من منظمات المجتمع المدني. ودي من سلبيات النظام السابق الذي أفشل جميع منظمات المجتمع المدني يعني، وقلص دورها بشكل كبير جدا. فيعني دي خطوة جيدة أن تقوم الأحزاب والمنظمات والهيئات بالنزول لأرض الواقع والمساعدة في علاج مشكلات المجتمع. يعني النقطة الثانية التي أختم بها كلامي، أقول للشباب الذين ابتلوا بهذا البلاء العظيم، إخوانكم من الشباب هم الذين قاموا بالثورة في أول الأمر، وهم الذين أزالوا النظام الفاسد، وهم الذين يعني يتحدثون الآن في الأمور المصيرية للدولة. فهل ترضى لنفسك أن تكون أسير المخدرات ويعني أسير هذه السموم وغيرك يتحدث عن عظائم الأمور؟ قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الشباب هم وقود الأمة، هم مستقبل الأمة، أمة شبابها ضائع، إذن هي أمة بلا مستقبل. فيعني تفطن لنفسك والكنز الموجود بين جنبيك بداخلك، قوة وثروة عظيمة جدا ينبغي أن تستثمرها من أجل بناء مصرنا الحديثة. لا أريد أن أطيل، فقد أتيت مرحبا وشاكرا لهذه الجهود المباركة، وأرجو من الله عز وجل أن تستمر مثل هذه الجهود لعلاج هذه المشكلة وغيرها من المشكلات التي يعني يمتلئ بها مجتمعنا المصري. يعني أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأشكر لكم وجزاكم الله خيرا.